بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، وإلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة وكل الأيام لعلي عليه السلام. سماحة الشيخ حسين خشن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ أو أن نستكمل ما وصلنا إليه في حديث علي عليه السلام لمالك الأشتر، ها نحن نعيش في أجواء ولادة الإمام علي عليه السلام، والسؤال البديهي الذي يمكن أن نطرحه على أنفسنا وعلى المستمعين أو على الناس من حولنا، كيف يمكن لنا أن نعيش هذه الولادة تجسيدا عمليا؟ لأننا نعلم أن هذه المناسبة قد يعيشها المؤمنون من خلال الموالد أو من خلال الاحتفالات أو ما إلى ذلك، ثم تمضي ويبقى علي عليه السلام في آفاقه، ونبقى في أجواء بعيدة عن علي الفكر، عن نهج بلاغته، عن فكره بشكل عام. كيف لنا أن نجسد ولادة علي عليه السلام في واقعنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علينا ونحن يعني نستذكر أو تمر بنا ذكرى أمير المؤمنين عليه السلام، علينا في هذه الذكرى أن نحيا بعلي عليه السلام ونحيا بكلامه، لأن عليا هو منهاج حياة، وعليا هو خطة متكاملة يحيا بها الفكر الإنسان ويحيا بها عقل الإنسان. لهذا عندما نستحضر علي، علينا أن نستحضره كمثل أعلى، كأنموذج أعلى للفضائل ومركز لكل القيم. علي عليه السلام من يقترب منه سيجده رحبا، وسيجد في كلامه وفي مواعظه وفي أفكاره ما يشفي القلوب ويبلسم الأفكار ويضع الحلول. هذا هو الإمام الذي قال عنه الفراهيدي بأن استغناءه عن الكل وحاجة الكل إليه دليل أنه إمام الكل. فما أحوجنا ونحن نعيش في ذكرى علي أن نتوقف عند هذه المسألة، وهي كيف نستعيد ذكراه؟ هل نستعيد ذكراه بأجواء اللهو والمرح فحسب، أو علينا أن نعمل على أن نستحضر فكرة أمير المؤمنين ليغير قلوبنا، أو ليغير ما فسد من قلوبنا وما فسد من عقولنا، ليطهرها وينظفها بمراهمه وبدوائه، مراهمه التي أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يحدثنا عن رسول الله بأنه كان طبيب دوار بطبه. إنما يؤلم الإنسان الذي يقرأ عليا عليه السلام، يؤلمه كثيرا وهو يسمع صوت علي كأنما وهو يتنفس الصعداء عندما يقول: إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. كان علي يتألم، كان يرى أنه يحمل علما جما، لكن ليس هناك
من حملة.
إنها هنا، يقول لكميل بن زياد: يا كميل، إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة. بلى، أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا. لقنا يعني إنسان فاهم لكن غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، يعني يستعمل الدين كدكان، كتجارة، مستعملا آلة الدين مستعملها كتجارة لأجل أن يصل إلى بعض المواقع الدنيوية، مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه. هذا من وجده عليه. أو يقول أو وجد صنف آخر، أو إنسان بسيط، إنسان لا بصيرة له في أحنائه، يقول أو منقادا لحملة الحق، منقاد تابع لكن لا يفكر، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك، يعني لا هذا الإنسان غير المأمون ولا هذا الإنسان الذي لا يملك عقلا ووعيا، ليس هؤلاء الذين يمكن أن يعطيهم علي من علمه، ألا لا هذا ولا ذاك. أو ثم يقول وجدت أيضا صنف ثالث ورابع، أقول أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. هاي
عندما لا عندما لا يمتد في الناس،
نعم
عندما لا يمتد العلم في الناس،
عندما لا يجد، رغم ذلك طبعا يعني عندما لا يجد أشخاصا يفهمون علي، ألم تكن مشكلة علي ومظلوميته الكبرى التي هي في الحقيقة ربما تعتبر أكبر من مظلومية الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين ربما كانت جراحاته جراحات في البدن، ولكن علي هذا الذي الذي أعد يفتش ليقول متى اعترض الريب فيه،
حتى صرت أقرن،
حتى صرت أقرن إلى هذه النظر. هي مأساة الإمام، مأساة أليمة، ولهذا علينا أن نستفيد من ضوء علي، أن نستنير، أن نستهدي. الإمام علي عليه السلام كما قلت مدرسة ومنهاج حياة، وقد أحسن الشاعر الذي يقول جمعت أو جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد.
يعني سمعت شيخ، يعني أراني أعيش ضمن هذا الجو لأسأل عن هذه الغربة في دعاء أبي حمزة الثمالي الذي حتى ينسب لعلي عليه السلام، يقول الإمام ارحم في هذه الدنيا غربتي. وفي أكثر من خطبة توقفنا عندها في حلقات سابقة أو يعني مررنا عليها بطريقة أو بأخرى، نرى الإمام علي عليه السلام في بعض وصاياه يقول إنما أنا جار لكم، جاوركم بدني أيام. يعني هذه الغربة التي جعلت علي عليه السلام يعيش مع الناس بجسده، أما روحه فكانت تحلق في مكان بعيد. يعني غربة علي، هذه الغربة التي تمتد مع أولئك الذين سلكوا في خط علي حتى في التاريخ، لماذا هذه الغربة تستمر حتى في حياة من يدعون أنهم يعيشون فكر علي؟
هذه حتى الإمام عليه السلام في هذه الخطبة التي قرأت بعض من مقاطعها يشير إلى أنه نعم، يقول اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا. خائفا مغمورا كمثال، مثلا المثال الأبرز لذلك هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لكن له أمثلة كثر. عندما يكون هناك أناس علماء تثار نحوهم الشبهات فيمتنع الناس من الإقبال عليهم فيصبح مغمور، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها في نظرائهم. يحفظ الله بهؤلاء حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. ثم يصف الإمام هؤلاء الصنف فيقول هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا، هاي الغربة، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه وحججه على عباده، آهن شوقا إلى لقياهم. أمير المؤمنين يقول آهن شوقا إلى لقياهم، لكن هو نفسه يقول وكم ذا وأين أولئك، أولئك والله الأقلون عددا الأعظمون قدرها.
يعني كأننا من خلال هذا الخطاب لعلي عبر التاريخ ونحن في هذا البرنامج دائما كان هدفنا أن نستحضر علي عليه السلام إلى واقعنا لنطل من خلاله على المستقبل وعلى أفاق واقعنا لنحاول أن نحل مشاكلنا. كأن هذا الخطاب من الإمام علي عليه السلام يحاول أن يعني يعطينا صورة عن الناس في كل التاريخ، ولا شك بأن هذه الصورة يعني أصابت بطريقة أو بأخرى الذين يدعون الانتماء لعلي عليه السلام، لأن من يحمل فكرة علي الفكرة في الجانب الوسطي الذي أشار إليه المعلي إنما النمط الأوسط الذي علينا أن نتبعه، نجد أن هذا هؤلاء هذه النماذج هي التي تتعرض أكثر من غيرها لسهام من يدعون الانتماء لعلي عليه. وهذا هو جرح التاريخ، هذا الجرح إلى أين يستمر هذا النزيف؟
أقول هذه ضريبة الانتماء لعلي، من ينتمي لعلي ويستهدي عليا عليه السلام أعتقد عليه دائما أن يرى أن ما أصابه إلى جانب ما أصاب أمير المؤمنين قليل. فالآن خط الوعي الذي يمثله بعض رموز الوعي في عالمنا الإسلامي، هذا الخط ربما يدعى له ويحارب ويكفر تماما كما وقف بعض الخوارج ليقول لأمير المؤمنين قاتله الله كافرا ما أفقه، لكن الإنسان الذي يملك الحقيقة ويعرف مدى قربه من علي ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يجد في رسول الله وفي أمير المؤمنين أسوة حسنة له في ذلك.
نعم سمعت شيخ، أنا أريد أن أعود بطريقة وبأخرى إلى التاريخ أو إلى تجربة علي في التاريخ، لأننا كما أشرنا أن هذه التجربة تتكرر بطريقة وبأخرى ومع أكثر من نموذج ممن يسيرون في خط علي في الخط الحقيقي. يعني الآن لو عدنا إلى كما أشرتم إلى تلك الحرقة التي بثها الإمام عبر التاريخ، وأنتم تحدثتم عن موضوع الخوارج وكيف تعاطى الإمام مع هذا الملف الشائك المعقد جدا. يعني وجدنا أن الخوارج تقول لعلي كما هو يقول في نهج البلاغة: فإن أبيتم إلا أن تزعموا بأنني ضللت وأخطأت فلما تضللون أمة محمد بضلالي وتأخذونهم بذنوبي. فالآن نجد أن هذه التجربة تتكرر بطريقة وبأخرى، يعني تجربة علي في التاريخ لم تتوقف في التاريخ،
نعم.
استمرت مع من سلك خط علي في الحاضر، ولكن الآن يعني وسائل الإيضاح، وسائل الشرح، وسائل فضح الممارسات غير الصحيحة، تبيان الفكر الأصيل الذي نستمده من خلال نهج البلاغة أو من خلال العلماء الذين يقبضون على ناصية الحق، ألا ترى معي سماحة الشيخ بأن يعني صار أفضل أو أسهل لنا أن نبين هذا الفكر أكثر، أن نقبض على ناصية الحق ونقول هذا الحق؟
نحن لنسأل لماذا عاش علي في هذه الغربة، ولماذا يعيش أتباع علي هذه الغربة؟ أعتقد أن السبب يكمن في بعض العوامل، أهمها الجهل، وهو السلام الله عليه كان يشكو عندما كان يقول: سلوني عن طرق السماوات والأرض، سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء أكثر مني بطرق الأرض. كان يقوم إليه جاهل ليقول له: كم يوجد في لحيتي من شعر. هي مأساة الإمام، الجهل. هاي إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حملة، ما في، مش عم يوجد واحد يبثله. لذلك أخرج كميل بن زياد إلى الجبان ثم يقول: فلما أصحر تنفس السعداء وقال: يا كميل إن هذه القلوب أوعيا وخيرها أوعاها، فاسمع عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الجهل هو العدو الأول لعلي عليه السلام، ولهذا عندما استشهد الإمام أليس من المصيبة الكبرى أن يتناقل في الشام عندما نقل الخبر إلى الشام: لقد قتل علي وهو في المحراب يصلي. تساءل بعض أهل الشام: أو كان ابن أبي طالب يصلي؟ هذا الجهل، وكان عدو أول لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام. كان هناك وسائل تعمل على تضليل الأمة، على تجهيل الأمة وعلى تشويه صورة علي عليه السلام في نفوس الأمة. ثانيا هناك اتباع الهوى، اتباع الهوى واتباع الظن. الله سبحانه وتعالى يعطينا، يقول أن هناك مصدرين للخطأ يقع بهما الإنسان في كل شيء، في تقييمه للأشخاص. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون الظن، ليس لا يمسكون بالعلم وبزمام العلم. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني أحد المصادر الأساسية لضمان عدم الوقوع في الخطأ وعدم الانحراف هو اتباع العلم وعدم اتباع الظن. إن يتبعون إلا الظن، عندنا أي قرآنية نحن ماذا تقول؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. طبعا هذه الآية ملفتة، يعني رغم أن بعض الظن إثم، يعني في بعض آخر من الظن ليس بإثم، قد يكون مصيب، لكن الله أراد أن يعطي قاعدة، يقول الظن ليس طريقا، ليس منهجا صحيحا، ولذلك اجتنب كل الظن حتى ولو كان بعض الظن هو الإثم وبعضه قد يكون حقيقة. اتباع الظن واتباع الهوى، المصالح الشخصية هي التي كانت عدو آخر من أعداء أمير المؤمنين، هؤلاء الذين حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، هؤلاء الذين طمعوا في 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 الوصول إلى المراكز العليا، فوجدوا أن عدل علي سوف يدمر وسوف يقضي على كل مصالحهم. علي عليه السلام الذي كان يقول إن المال الذي أخذ من بيت المال سوف يعاد إليه حتى ولو زوجت به النساء، حتى لو شيدت به الدور. هذا العدل، عدل علي كان يخيف هؤلاء، ومن هنا كان العدو الآخر لأمير المؤمنين هم هؤلاء الأشخاص الذين كان عدله يقضي على مصالحهم. وكذلك أقول أتباع علي مشكلتهم إما الجهل أو اتباع الظن أو اتباع الهوى.
يعني هذه أسباب. أنا لطالما تسألت سماحة الشيخ ويعني وأنا أتوقف عند هذه التجربة التي قد لا يوجد في التاريخ تجربة مثلها أمام هذه الشخصية العملاقة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ الأديان كلها. طبعا هذه الشخصية التي يعني أخذت كل هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طالما تسألت سماحة الشيخ أن علي عليه السلام الذي يقف همام ليسأله عن صفات المتقين فيقول له اتق الله وأحسن، ويحاول علي عليه السلام أن لا يدخل في توصيف المتقين ويصر همام على أن يصف المتقين، ويدخل الإمام في توصيف المتقين، وفي نهاية الخطبة قد يكون الإمام لم يكمل هذه الصفات، وتقول الرواية شهق همام شهقة كانت نفسه فيها، ويقول الإمام لقد كنت أخافها عليه. فتوفي همام لشدة تأثره من بلاغة، ليس من بلاغة الخطبة فحسب على المستوى الجمالي والأدبي، ولكن من بلاغتها في النفوس، لأن الإمام عليه السلام عندما يتحدث ونحن نقرأ ونتابع نهج البلاغة نشعر بأن الإمام يتحدث بلسان يكشف قلوب الناس جميعا. السؤال الذي أطرحه من خلال ذلك، من خلال هذا التاريخ، كيف تجرأ التاريخ على شخصية من هذا النوع؟ يعني عندما يسأل عبد الحميد الكاتب كيف وصلت إلى هذا العلم فيقول حفظت 70 خطبة للأصلع، ويقصد به الإمام علي، لأنه في الدولة الأموية كان يمنع الإشارة حتى الإمام علي، فيقول حفظت 70 خطبة للأصلع ففاضت ثم فاضت. هذه الشخصية التي تأثر بعلمها القريب والبعيد والتي لا تزال إلى الآن رغم كل المستنقعات والحثالات التي حاول التاريخ أن يتجرأ عليها فيها لم تصل إلى إسقاط هذا الاسم، أنا أقول يعني هذه الشخصية المقدسة كيف تجرأ التاريخ، تاريخ الإسلام في تلك المرحلة ومن بعده، على أن يحاول النيل منها؟
قلت أن الإمام عليه السلام ربما في خطبة الشقشقية أشار لذلك، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بلى، يقول بلى، والعاقبة للمتقين، بلى قد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها. مشكلة هؤلاء، مشكلة التاريخ عندما تعاطى مع أمير المؤمنين عليه السلام هي مشكلة من صنع التاريخ، هي مشكلة الذين كتبوا التاريخ، الذين أرادوا لعلي عليه السلام أن يكون على هامش التاريخ. لكن نور علي وهو نور رسول الله، لكن ثقافة علي وفكر علي قد فرض نفسه. نحن نتحدث عن آلام، هذا صحيح، ولكن لن تجد أحدا من قادة الإسلام بعد رسول الله قد فرض نفسه على التاريخ وعلى الحاضر كما فرض علي عليه السلام نفسه،
وظهر من بين ذين يعني.
تماما، وظهر. عجبت لرجل كما يقول ذاك القائل، تنسب إلى بعض أئمة المذاهب، أنه يسأل عن أمير المؤمنين، يقول: ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حقدا، وأخفى أحباؤه فضائله ومناقبه خوفا وتقية، ومع ذلك ظهر من بين ذلك ما ملأ الخافقين؟ هل تجد شخصية غير علي فرضت نفسها على المسلم، بل على المسيحي قبل المسلم؟ ألا نسمع بول السلامة، ألا نسمع جورج جرداق ماذا يقول؟ هذا بول السلامة الذي رجل مسيحي، لكن عليا كان بلسما لجراحه التي أنهكته، فقد أنهك بالمرض وأقعده المرض لسنين وسنين، لكنه كان يجد سلوته في علي عليه السلام عندما يقول: يا أمير البيان، حسبي فخرا أني منك مالئ أصغري، إلى أن يقول: لقد جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي،
إن
في كل منصف شيعية، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي. فالإمام علي عليه السلام قد فرض نفسه، لأن لعلي قوة جذب كما كان له تماما قوة دفع، جعلت بعض الناس الذين قد يعني جعل الله أعمى الله قلوبهم، جعلهم يبتعدون عن علي، أعمى الله قلوبهم، لكن كان له قوة جذب جعلت الدنيا وجعلت الآلاف من المفكرين ينفتحون على فكر علي وعلى ثقافة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
يعني كأنك تقول سماحة الشيخ أن الحق لا بد أن يظهر. يعني الآن يعني كنت أستمع في بعض المراحل محاضرة حول علي عليه السلام لأحد العلماء الكبار، كان يحاول أن يشرح إذا صح التعبير تجربة الإمام علي عليه السلام، فيقول أنه عجيب هذا الرجل، كيف يعني تجمعت كل المستنقعات ضده. يعني الآن التجربة التي عاشها بعد وفاة الرسول، ثم تجربة الأمويين، ثم تجربة العباسيين، وقد كانوا أخطر على أهل البيت وأصعب من الأمويين، حتى قال شاعر أهل البيت، قال: يا ريت جور بني مروان عاد لنا، وليت عادل بني العباس في النار. ثم التجارب التي من العهد السلجوقي إلى الآن، وصلنا إلى العهد العثماني، وكل إلى يومنا هذا، وعلي يتحدى التاريخ. يعني هو يقول علي يتحدى التاريخ بأكمله. يعني تجربة الحق لا بد أن تظهر في نهاية المطاف،
صحيح.
ولكن يعني أنا ما أردت أن أشير إليه أن المشكلة ليست في الذين تصدوا لعلي عليه السلام كما أشرتم سماحة الشيخ. الذين تصدوا لعلي تصدوا لأسباب دنيوية في كثير من الأحيان، يعني خاصة حتى معاوية عندما يدخل إليه أحد الأشخاص الهاربين من عند علي، يهرب لأنه يريد أن يأخذ الدنيا عند معاوية، فيقول له: وجئتك من عند أبخل الناس ومن عند أجهل الناس، يعني أو أعيا الناس. فيصيح فيه معاوية: ويحك، كيف يكون أجهل الناس وهو الذي صنى الفصاحة لقريش، يعني للعرب؟ والله لو كان هذا الكلام لمعاوية، لو كان عند أبي تراب كيسين، كيس من تبن وكيس من تبر، لأنفق تبره قبل تبنه. يعني الآن حتى هذا الحق ظهر حتى على لسان الذين عادوا الإمام علي عليه السلام، وكانوا واضحين في العداوة لعلي. ولكن أنا أردت أن أسأل سماحة الشيخ عن الذين تصدوا لعلي، وهم الذين يفترض بهم أن يكونوا في خط علي، يعني أن يسلكوا سبيله، يعني الذين يدعون الانتماء لعلي ثم تركوا سيرة علي، ولم يسمعوا من علي كلماته التي كان يحدثهم فيها عن معاناته، عن مشاكله، عن كيفية العيش في أجواء العصر، في تصدي لمشكلات العصر، والذين أراد لهم أن يسلكوا الخط الواضح الصريح في الجانب الإداري، في الجانب السياسي فيما إلى ذلك، أبقوا علي في جانب واحد. أنا هنا أريد أن أسأل سماحة الشيخ، أليس التنكر لعلي هو في أن نحمل فكرة واحدة عن علي، أن علي الأسطورة، علي البطل، ونترك علي بن أبي طالب الفكر والعلم في جانب آخر؟
في الحقيقة هذه يعني غربة أخرى لأمير المؤمنين عنا، أو فلنقل غربة لنا عن علي عليه السلام، لأن علي لمن أراده ففكره يملأ الآفاق، لكن هذه في الحقيقة هي غربة لنا عن علي، غربة لنا عن فكره وعن نهج البلاغة الذي لا تجد له حضورا في واقعنا وفي معاهدنا العلمية. هذا النهج الذي يمثل مناهج في الفكر وفي السياسة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد، ونحن بعيدون عنه، نحن قد نتلهى فقط في جانب آخر من شخصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا واقع مرير، هذا واقع، نعم هو واقع مرير. ربما قرأنا للشهيد مطهري في بعض كتبه التي التي تدور حول نهج البلاغة، يتحدث عن أنه حتى يقول عندما كنا بالحوزات، إذا قيل لنا أنه روحوا لنحضر درس نهج البلاغة، نقول نهج البلاغة مش بحاجة إلى درس، هذا نحن بنقرأه. ثم هو يتحدث عن مفاجأته الكبرى عندما ذهب إلى أحد الأساتذة العظام وسمع منه محاضرة عن أمير المؤمنين، ففوجئ وصدم، وكان ذلك في الحقيقة انعطاف في حياته وفي شخصيته، بحيث عاد وأكب على شخصية أمير المؤمنين بالدرس وبالتنقيب، وله كتاب قيم الشهيد مطهري في هذا المجال. فنحن عدم الاهتمام الذي قد يأتي أحيانا من أن نستهون أنه هذا أمر هين، هناك كنوز علينا أن نكتشفها، وكما قلت هذا أمر خاطئ ويعتبر خطأ كبير، علينا أن نعود لعلي عليه السلام في فكره وفي يعني أنا تعاليمه ودروسه.
نعم سمح شيخ، في نفس الإطار أنا أعتقد يعني، وهذا رأي شخصي، أن من أشنع الحروب التي شنت على علي عليه السلام يعني بطريق غير مباشر، هي الحروب التي شنها الذين ينتمون لعلي. بمعنى آخر يعني أريد أن أوضح الفكرة، أن الإخفاء فكر علي عن الناس هو أحد الأسباب الكبرى، ليس للابتعاد يمكن عن علي فقط، هو أحد الأسباب الكبرى التي أدت إلى ابتعادنا عن الجانب الحضاري الذي نحن كمسلمين بأمس الحاجة إليه. فكنت أقرأ مثلا قبل فترة كلاما لأحد الأدباء عن قاله أو كتبه في مناسبة يعني الذكرى السنوية الألف لوفاة المتنبي الشاعر الكبير، فيقول لو أن شعر المتنبي ترجم إلى الإنجليزية وإلى لغات العالم لوجد العالم شيء خطير جدا في هذا الشعر، ولا امتصه امتصاصا، لأن بعض ما ترجم لحافظ الشيرازي أو لبعض الشعراء الإيرانيين يعني وجد هالة كبرى في الغرب. فيقول كيف لو ترجمنا شعر المتنبي لهذه الأمم. الآن أريد أن أسأل سماحة الشيخ، إذا كانت المسألة هي في شعر المتنبي يمكن أن تصل إلى هذا المستوى من امتصاص الغربيين لهذا الفكر أو لهذه المعاني التي غاصت كثيرا وأوغلت يعني في الإشارة إلى كثير من الحقائق عبر حكم المتنبي وغيره، كيف لو اجتمع المسلمون وعملوا على ترجمة نهج البلاغة؟ يعني لماذا هذا التقصير في إيصال فكر علي للأمم الأخرى؟
هذا التقصير كبير جدا، وأعتقد أنه أحد الأخطاء الكبرى والجرائم الكبرى بحق الإمام هو هذا، لأنه ومع الأسف نحن قد استغرقنا في الدفاع عن حق علي في الخلافة، علي له الحق في الخلافة، ولكن نحن استغرقنا في ذلك وانصبت كل جهودنا لإثبات هذه القضية.
أحقية
مع أننا لو اتبعنا أسلوبا آخر لا أقنعنا الآخر بأحقية علي بالخلافة بطريق غير مباشر، لو أننا نقلنا فكرة علي للآخر، عندما تستمع الناس إلى محاسن كلام علي فسوف ترى أن هذا الشخص هو المميز وهو الذي يكون أهلا. يعني لو درسنا واقع علي، كما أريد أن أشير هنا إلى كتيب صدر لسماحة سيدنا السيد سماحة السيد المرجع السيد فضل الله في هذا الموضوع، وهو يقول نحن من خلال الواقع نثبت خلافة علي، مش ضروري نثبتها من خلال النص، النص يدل على ذلك، الغدير يدل لكن الواقع، لأن الخصال التي اجتمعت بعلي، لأن الفكر الذي كان يملكه علي والطاقة التي كانت عند علي هي التي تفرضه حتما خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن كما قلت استغرقنا في الجانب الحديث عن الخلافة ونسينا كلام الإمام عليه السلام. ولهذا يقول الإمام الصادق يا أنقل إن على كل حق حقيقة وإن على كل صواب نورا. إمام علي كلامه صواب وكلام الصواب عليه نور، أنقل هذا النور للناس. لو أن الناس استمعوا إلى محاسن كلامنا لاتبعونا، ولكن حيل بيننا وبين الناس.
كلام الإمام الصادق،
كلام الإمام الصادق يقول لو أن الناس استمعوا إلى محاسن كلامنا، إلى الدرر التي نقولها، ولا سيما أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاتبعونا، ولكن حيل بيننا وبين الناس. فتعالوا يا كل من يقدم أهل البيت ويتكلم باسم أهل البيت، تعالوا لنقدم فكر أهل البيت من كلمات أهل البيت، من ثقافة أهل البيت، من نهج البلاغة، من الصحيفة السجادية التي كان يسميها بعض العلماء زبور آل محمد، هذه فكر أهل البيت. فلنقدم هذا الفكر وهو الذي سوف يجذب المسلمين، بل ليس فقط المسلمين، يجذب الآخرين إلى أمير المؤمنين، وبالتالي يجذبهم إلى الإسلام، لأن علي هو خريج مدرسة رسول الله وخريج مدرسة الإسلام.
طبعا سمع شيخ، أنا أريد أن يعني أن أقول أو أن أسأل، يعني يمكن العذر كان في التاريخ أنه يعني كنا فئة مضطهدة، كنا لم يكن هناك من صوت، الآن هناك دولة لمن ينتمون إلى علي ولمن نحن ينتمون إلى الإسلام، نحن لا نفرق عن أنفسنا عن جماعة المسلمين، ولكن هناك دولة للإسلام وهناك يعني مؤسسات إسلامية كبرى في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان، ولكن ما الذي نراه سماحة الشيخ الآن يعني في بلادنا وفي المغتربات أن المعركة ليست في كيف نوصل فكرة علي للناس، المعركة في كيف يعني للأسف يعني هذا ما هو موجود، في كيف نقدم فلانا للناس على حساب الآخرين، أو في كيف نركز التقليد لفلان على حساب الآخرين. يعني أنا تجد سماحة الشيخ أن هذا الواقع، وهو الواقع الإسلامي بشكل عام، يعيش ضمن هذه العقلية التفتيتية التجزئية التي تستمر معنا، ثم نقول لماذا استطاع الغرب أن يصل إلى حيث وصل ونحن وصلنا بقينا في مواقع التخلف، لماذا هذا الإصرار على هذه التجزئية والتفتيتية؟ يعني هل يمكن أن نحمل فكرة الإسلام للعالم من خلال هذا الطريق، أو أن علينا أن نقبض على هذه النماذج العملاقة في التاريخ لنقدمها إلى الناس ونقدم فكرا إسلاميا صافيا، ونقول للناس خذوا هذا الفكر الإسلامي من أي معين كان، سواء قدمه هذا العالم أو ذاك العالم؟
العصبيات قتلتنا، والحزبيات استنزفتنا واستهلكتنا. مشكلتنا في الحزبيات، مشكلتنا في عصبياتنا التي جعلتنا نتعصب لأشخاص بحيث أصبح علي مغيبا والدعوة له مغيبة، وأصبحت الدعوة لبعض الأشخاص أكثر من الدعوة إلى الإسلام وإلى شخصيات الإسلام المعصومة كأمير المؤمنين عليه السلام. سبب ذلك أننا نعيش العصبية ولا نعيش الرحابة، بحيث ترى أن يعني الفاتح أو أن المحتل يدق أبوابنا سواء أبوابنا الحديدية أو أبوابنا الفكرية من خلال تهديداته ومن خلال التحديات الفكرية التي تفرض علينا من الخارج، ونحن مشغولون بجماعة فلان وجماعة فلان وحزب هذا المرجع وحزب فلان. لقد شغلتنا العصبيات بحيث نسينا المبادئ الكبرى وتناسينا وضاع بين هذا وذاك، ضاعت أفكار أمير المؤمنين وضاع الإسلام، وتسأل كيف ينتصر الإسلام والمسلمين؟
نعم.
كيف ينتصر الإسلام والمسلمين؟
اسمع الشيخ، يعني أنا أنت تعلم إحنا دخلنا إلى هذا الاستديو إلى لكي نباشر في هذه الحلقة ونتحدث عن حلقة جديدة في من عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر حول الحاشية أو البطانة أو ما إلى ذلك، ولكن طبعا ذكرى علي عليه السلام ليس، لا أريد أن أقول أنها أكبر من النص، فهذه النصوص هي من وحي عليه كلها، ولكن الواقع المؤلم هو أكبر من ذلك بكثير. سمعت شيخ، أريد أن أعود إلى نفس النقطة، كأنك تقول أن هناك شخصانية إسلامية. الآن نحن نتحدث وعلماؤنا يتحدثون عن الشخصانية السياسية يمكن ربما في لبنان أو في أكثر من مواقع. إذا كنا نسلك هذا السبيل فما الفرق بيننا وبين الآخرين؟ إذا كانت مناسبة كمناسبة علي عليه السلام لا تعيدنا إلى الصواب وإلى فصل الخطاب وإلى يعني الحقيقة المرة التي ضعنا فيها عن الإسلام، فهذه الشخصانية يعني يمكن ربما قائل يقول لماذا تريدون أن تشنعوا على الآخرين؟ أو كما قال الإمام الصادق اعدلوا فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون. سمحت شيخ، هل المرض يعني المرض فينا كالأمراض في غيرنا، ونحن الذين نحمل الكتاب بأيماننا ونقول نحن خير أمة أخرجت للناس؟
نحن لسنا بدعا من الأمم. نعم، البشر يشتركون في الأمراض ويشتركون في العلاج. العلاج هو نبذ الشخصانية، نبذ العصبيات. العلاج أن نركز على فقه الوفاق أكثر مما نركز على فقه الافتراق. العلاج أن نخرج من الشخصانيات إلى عالم المؤسسات، حتى على مستوى مرجعياتنا. هناك دعوة لبعض علمائنا وهو سماحة السيد فضل الله يقول لابد أن تتحول هذه المرجعية إلى مرجعية المؤسسة. عندما تصبح الدعوة إلى المؤسسة يصبح الأشخاص ذائبون، لأنه هذا الشخص يقود المؤسسة، غدا يموت ويأتي شخص آخر ليقود المؤسسة. فلا تصبح الدعوة للأشخاص، بل تصبح الدعوة للفكر وللإسلام. لهذا نعم، نحن بحاجة إلى أن نعمل على أن ننبذ الشخصانية، هذا المرض القاتل فينا، لأنه يعني كما سمعت سماحة السيد في إحدى المرات يقول مشكلتنا أننا في كثير من الحالات نبدأ إسلاميين نتحول إلى حزبيين، ثم آخر الأمر تصل بنا الأمور إلى أن نصبح شخصانيين، تصبح همومنا، هموم بيتي، هموم عائلتي هي أكبر همي وهي شغلي الشاغل. يجب أن نبقى في رحابة علي عليه السلام، يجب أن نبقى ونحن في ذكرى الإمام أن نتعلم منه، أن نستضيء بنور علمه. لن نكون إطلاقا، لن نكون كعلي، ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فلنحاول ونحن نتحدث عن علي عليه السلام، في رحاب علي الإنسان يشعر بالرحابة. فلنعمل على أن نستفيد من ذكرى الإمام لكي نصلح شخصيتنا،
لنصبح إنسانيين.
نعم، كما كان أمير المؤمنين، كان للناس جميعا، لم يكن لحزبه، لم يكن لجماعته، كان للأمة جميعا. لقد نقلنا في هذا الحوار منذ حلقات عديدة كثير من الشواهد التي يعني تشعر فيها برحابة الإمام، وتشعر فيها بأنه يتعامل مع الإنسان كإنسان ولا يفرق بين أحد وآخر إلا بما فرق الله سبحانه وتعالى. فهذه الدروس ربما يعني نرجو ونحن في ذكرى الإمام عليه السلام أن نعيش أتباع علي وغيره، لأن علي يعني ليس لجماعة، علي للناس جميعا. ومن الخطأ والخطر بمكان وفي الوقت ذاته أن نحاول نقدم الإمام على أنه إمام جماعة. الإمام علي هو إمام الإنسانية.
هذه إحدى السهام التي يمكن أن تصيب عليه.
تصيب الإمام عليه لأنه كان أكبر من كل ذلك. الإمام إمام المسلمين، بل إمام الإنسانية. هو الذي يتحدث عن الإنسان كإنسان، وهو الذي كرم الإنسان كإنسان. ذكرنا مرارا كيف كان يتعاطى مع المسلم ومع النصراني ومع اليهودي. كان يقول عندما جاءت بعض خيل الشام إلى الأنبار وأصابت بعض النساء، يقول: ألا ترون إنها تدخل هذه الخيل على البيوت وتنتهك الأعراض، تدخل على بيت المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فتنتهك أعراضهم، فلماذا أنتم ساكتون؟ فكان علي بهذه الرحابة. ومن الجريمة التي نفعلها بحق الإمام أن نقزم عليه، أن نقزم عليه حتى يغدو عند بعض الناس. هو الإمام علي تبع 10-5 أشخاص عاملين جمعية باسم الإمام، بيطلع الإمام علي بس لإلهم. حتى الشيعة الذين ينتسبون لعلي بيطلعوا ليسوا من أتباع علي عليه السلام،
مع أنه فكره كان الفكر الكوني كما يقول جورج جرداق. سمعت شيخ، ربما يعني للمستمع الذي قد يستمع إلينا ربما قد يتساءل أنه في معرض هذا الحديث أنكم تضعون الإصبع على الجرح، وهو الجرح عميق جدا، لا أحد يستطيع أن يقول ليس بعميق، وأنكم تغفلون يعني الأضواء المنيرة وبعض الإشارات الضوئية التي وإن وصلت يعني قليلا من التاريخ، ولكنها يعني هناك يعني إضاءات في أكثر من موقع. ولكن أنا يعني في ختام هذا الحديث يعني أريد أن أشير لأقول لهؤلاء الإخوة أو لمن قد يتساءل هذا التساؤل، أن المفجع جدا أننا الآن ونحن ندعي أننا نعيش في أجواء ولادة الإمام علي عليه السلام. لو عدنا إلى بيوتنا وتساءلنا من أطفالنا يفقه أو يفهم علي أو يقرأ لعلي؟ يعني أنا أريد أن أسأل، ونحن يعني في مجتمع تكثر فيه المدارس الإسلامية، وربما هذا يعني سؤال لمن هو معني به أو لمن ليس معنيا به، لماذا نجد أن نهج البلاغة إلى حد كبير بعيد عن مدارسنا؟ يعني أنا أطرح السؤال عليك وعلى نفسي سمعت شيخ،
وأنا لا أدري ماذا أجيب. أقول هذه بسبب غربتنا عن علي عليه السلام، وبسبب أننا تلهينا بالقشور وبالطقوس، وأصبح انتماؤنا لعلي انتماء الشكل وانتماء الطقس، وأصبح انتماؤنا للإسلام كذلك وليس انتماء الروح والفكر. يعني أصبح الإمام علي عليه السلام يافطة، أو الزهراء عليه السلام يافطة نكتب عليها السلام عليك أيها الصديقة الشهيدة، أو نكتب السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذه أصبح إمام علي عليه السلام لطمية، أصبح الإمام علي يافطة نعلقها. هكذا حولنا الإمام علي عليه السلام، لم نعمل على أن نجعل الإمام علي عليه السلام يتحرك في قلوب الناس وفي عقولهم. الإمام علي مدرسة، من ينتمي لعلي ينتمي إلى فكر علي، من ينتمي إلى علي يتخلق بأخلاق علي. علي عليه السلام لم يزعج أحد، علي عليه السلام لم يكن يسب حتى أهل الشام، فقد قال في صفين إني لجماعته وهم في المعركة والدماء كانت كما نقول وصلت إلى الركب، ولكنه كان يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. فنسفنا هذه القيم وتناسيناها وتجاهلناها، وأصبح ارتباطنا بالإمام ارتباط الشكل، لا بد أن ارتباط اللفظ، وأما الارتباط بعلي الروح، علي المعنى، علي الفكر، أصبح هذا قليلا ونادرا إلا من رحم ربك.
وهو على كل حال هي هذه مناسبة سماحة الشيخ يعني لنقول لكل من هو معني في هذا الإطار، يعني في داخل المدرسة الإسلامية أو حتى خارج المدرسة الإسلامية، يعني عندما نريد أن نعطي شيئا إلى أولادنا لا بأس في الأساتذة أو في غيرهم أن يحركوا النص الأدبي في مادة الإنشاء أو في القواعد أو في غيرها من خلال خطب علي عليه السلام، لأنها إذا كان عبد الحميد الكاتب يقول وصلت إلى علمي من خلال 70 خطبة للأصلع التي فاضت، وهذه الخطب التي فاضت ثم فاضت، فما أحوجنا أن نصل بهذه الخطب وهذه الأفكار الرائعة والمبدعة عبر التاريخ إلى أولادنا. المهم يعني أنا ما أردنا أن نصل إليه في ختام هذه الحلقة سماحة الشيخ، أن لا يبقى احتفالنا بعلي أو احتفاؤنا بعلي يتحرك بين خطين، نضحك في أيام الاحتفالات وفي أيام ذكرى مناسبة ولادته، ونبكي ثلاثا في شهر رمضان في اليوم الذي استشهد فيه، لأن المشكلة كل المشكلة هو أن يبقى لنا من علي أجواء الولادة وأجواء الوفاة دون أن يصل فكرة علي إلى كل الآفاق. في ختام هذه الحلقة سماحة الشيخ أريد أن أستحضر بعض الأبيات الشعرية في هذه المناسبة للشيخ الدكتور الوائلي التي يقول فيها في مدح علي، يقول له: آلاؤك البيضاء طوقت الدنا فلها على ذمم الزمان ديون، تعطي وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وطرق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين، خلق أقل صفاته ونعوته، أن الجلال بمثله مقرون. ويبقى يتواصل الحديث عن علي عليه السلام. أيها الإخوة، في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن نسير على خط علي نحن وإياكم إن شاء الله، وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.